أهلا بيكم. خلصت مع بعض الحلقة اللي فاتت حكاية الدين الإسلامي من خلال علم الأديان، وهبدأ بقى معاكم زي ما اتفقنا مع بعض من حلقة النهاردة بحكاية أهم ما يتعلق به من موضوعات، بداية من القرآن الكريم الكتاب المقدس لدى المسلمين، والذي يدور حوله الحقيقة موضوعات مثيرة جدا جدا للجدل، يمكن أهمها وأشهرها قضية مخطوطاته القديمة التي اكتشفت وحللت وفحصت نصوصها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أثار الحقيقة جدل لا ينتهي حولها، خاصة حول أقدميتها وحول دلالة نصوصها. في حلقة النهاردة بقى نتعرف مع بعض على قصة القرآن الكريم من أول ظهوره وحتى الآن، والأهم هلخص معاكم بشكل علمي حكاية أهم وأقدم وأشهر مخطوطات ومصاحف القرآن الكريم المكتشفة حتى الآن، وهنشوف مع بعض ببساطة هل تشير إلى أن القرآن الكريم محفوظ كما هو من أول عصر النبي محمد وحتى الآن كما يعتقد المسلمون، أم تشير إلى أن القرآن الكريم ليس نصا ثابتا أو محفوظا كما يقول بعض الباحثين، أو يعني أنه مر بمراحل وتطورات حتى وصل إلى شكله الحالي. ركز بقى مع بعض ويلا بينا نحكي حكايتنا. القرآن الأول كما هو معروف هو الكتاب المقدس لدى المسلمين الذين يعتقدون أنه كلام الله المحفوظ والثابت وغير المحرف، أنزله الله على النبي محمد عن طريق الملاك جبريل ليكون معجزته الخالدة ودليل نبوته، وليكون أيضا آخر الكتب السماوية التي أرسلها الله للبشر من بعد صحف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى، التي يعتقد المسلمون إنها إما فقدت أو حرفت. مهم القرآن الكريم ككتاب مقسم إلى 114 فصل أو سورة كما تعرف في الإسلام، مقسمة بدورها إلى مجموعة من الآيات. هذه الصور بقى بتصنف وفقا للمعتقد الإسلامي إلى قسمين: صور مكية نزلت على النبي محمد أثناء وجوده بمكة، وصور مدنية نزلت على النبي محمد بعد هجرته إلى المدينة كما تروي سيرته. أما بالنسبة لتاريخ ظهوره وجمعه، فيقول المعتقد الإسلامي وفقا للروايات الإسلامية الرسمية أن القرآن ككتاب كامل لم يظهر في عهد النبي محمد، بل ظهر في عهد خليفته أبو بكر، حيث كان القرآن في البداية محفوظ في الصدور ومكتوب فقط بشكل متفرق على جريد النخل وعلى جلود وعظام الحيوانات وما إلى آخره، حتى توفي النبي محمد 11 هجرية وتولى خليفته أبو بكر، الذي تقول الرواية الإسلامية أنه قرر بعد وفاة أغلب حفظة القرآن أثناء حروب الردة أن يجمع كل تلك الصحف المتفرقة لأول مرة في كتاب واحد أو مصحف واحد، إلى أن جاء بقى عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان بداية من 23 هجرية، والذي تقول الرواية الإسلامية إن بحلول عصره كان قد ظهر مصاحف أخرى كثيرة أو جمعت بشكل فردي من قبل بعض كبار الصحابة كمصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن كعب وغيرهم، والتي تختلف في ترتيب الصور، وكذلك والأهم تختلف في بعض الكلمات زي حتى نحن شايفين قدامنا بعض الأمثلة وفقا للروايات الإسلامية. وبالتالي وكنتيجة لذلك ظهرت نسخ وقراءات مختلفة للقرآن الكريم، خاصة أيضا بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول شعوب مختلفة اللهجات تحت لوائها. وبالتالي وكإنهاء لكل تلك الاختلافات، قرر الخليفة عثمان أن يقوم بجمع ثاني للقرآن بقواعد معينة ووفقا لجمع أبو بكر الأول كما تقول الروايات الإسلامية، وهو الجمع الذي نتج عنه ما يعرف بالمصحف العثماني أو المصحف الإمام، الذي وحد الرسم القرآني أو جعل كلمات القرآن ترسم بشكل واحد، فهو يتميز برسم الكلمات دون تنقيط وتشكيل، وكذلك دون أي علامات أو زخرفة تفصل بين الصور، بل حتى بدون فواصل بين الآيات. ثم بقى تكمل الرواية الإسلامية حكايتها أن الخليفة عثمان أمر بعد ذلك بنسخه إلى عدة نسخ وأرسلها إلى الولايات أو الأمصار الإسلامية، ثم بعد ذلك بقى بدأت حركة النسخ تتزايد، والأهم بدأت مراحل تطور النص القرآني نفسه من ظهور التنقيط والزخارف والفواصل وما إلى آخره، إلى أن أصبح بشكله الحالي الذي هو عليه الآن. وهنا بالمناسبة عشان أكون وضحت كل الآراء، يوجد الحقيقة رأي مخالف لترك الرواية الإسلامية الرسمية من قبل بعض وليس كل علماء الشيعة، وتحديدا في قضية جمع القرآن، حيث يخالف الاعتقاد العام أو الرسمي بأن النبي محمد توفي دون أن يجمع القرآن في مصحف واحد، ويقول وفقا لروايات عديدة لديهم لأن النبي محمد أمر بجمع القرآن أثناء حياته، بل وحرص على ترتيبه وتنظيمه بشكله الحالي، فلا يعقل كما يعتقد أن يتوفى النبي محمد ويترك أمرا مهما كهذا أو كجمع القرآن وكتابته وترتيبه في مصحف واحد لصحابته من بعده. ولكن بعد وفاة النبي محمد ظهرت نسخ من هذا المصحف تخالفه، ولذلك قرر الخليفة عثمان حرق كل تلك النسخ والإبقاء على النسخة التي يعتقد أنها صحيحة وهي النسخة الموجودة حتى الآن. وبالتالي فأصحاب هذا الرأي وإن كانوا يختلفوا مع الرواية الإسلامية الرسمية في قضية جمع القرآن أثناء حياة النبي محمد، إلا أنهم يتفقوا الحقيقة على بقية الرواية الإسلامية ويعتقدوا كسائر المسلمين بأن النسخة الحالية هي نسخة القرآن الصحيحة والمطابقة لمصحف عثمان. طيب تعالوا بقى للجزء الأهم في حلقتنا المتعلق بمخطوطات ومصاحف القرآن القديمة وحكاية القضايا المثيرة جدا جدا للجدل المتعلقة بهم، وتحديدا قضيتي أقدم مخطوطة والأهم، قضية تطابق أو اختلاف تلك المخطوطات والمصاحف مع نسخة القرآن الحالية. وبقول بقى مخطوطات ومصاحف لأن بعض تلك المخطوطات عبارة عن أجزاء متفرقة لبعض آيات وصور القرآن، كمخطوطات صنعاء وبرمنجهام وتوبينغن وباريزين ومتروبوليتانس وغيرها زي ما هنعرف. وبعض تلك المخطوطات بتشكل مصاحف كاملة أو شبه كاملة، يعتقد المسلمون إنها هي نفسها مصحف عثمان الذي جمعه وفقا للرواية الإسلامية، زي ما عرفنا كالمصحف الحسيني ومصحف طبكابي ومصحف سمرقند وغيرهم. تعالوا بقى مع بعض واحدة واحدة ناخدهم ببساطة ونشوف قضية تأريخهم، والأهم قضية التطابق أو الاختلاف مع نسخة القرآن الحالي. وأبدأ بقى معاكم بأقدم مخطوطة للقرآن الكريم في العالم مكتشفة حتى الآن، وهي مخطوطة صنعاء وليس مخطوطة برمنجهام كما هو شائع وانتشر خلال السنوات الماضية، وهنفهم حكاية كل ده بالتفصيل. الأول، مخطوطات صنعاء عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من المخطوطات القرآنية اكتشفت سنة 1972 عندما كان يتم ترميم سقف الجامع الكبير بمدينة صنعاء باليمن، وتعرف في الأوساط العلمية بترس صنعاء، لأن كلمة ترس أو بارمسيست بالإنجليزية معناها رقة أو قطعة جلدية كتب عليها نص معين خلال عصر من العصور، ثم أخفي بعد ذلك هذا النص سواء بقى بالحك أو بالغسل أو بطريقة أخرى، ثم كتب بقى عليه نصا جديد خلال عصر اللاحق كما هو الحال في مخطوطات صنعاء. المهم، المجموعة الأقدم فيهم والمعروفة علميا باسم دام 01-27.1 والمكونة من 38 رقعة تقريبا، بيعد بقى الحقيقة نصها السفلي اللي تمكننا من قراءته باستخدام الأشعة فوق البنفسجية هو أقدم نص للقرآن موجود لدينا حتى الآن وفقا لأغلب الباحثين والمختصين. عشان نفهم سبب دوت لازم الأول نعرف إزاي بيتم معرفة عمر المخطوطات. ببساطة شديدة، إحنا لدينا طريقتين لتأريخ عمر أي مخطوطة. الطريقة الأولى هي طريقة تحليل مادة المخطوطة نفسها أو رقعة الجلد المكتوب عليها النص عن طريق التأريخ بالكربون المشع، ودي أرجعت تاريخ المخطوطة دام 01-27.1 إلى ما بين 632 و669 ميلادية، أي خلال أوائل القرن الأول الهجري. أما الطريقة الثانية والأهم، وهي طريقة فحص طريقة كتابة ولغة النص نفسه بطرق ومناهج علمية من خلال علوم عديدة أهمها مثلا علم الباليوغرافيا أو علم دراسة المخطوطات. والطريقة دي بقى أرجعت تأريخ النص السفلي لهذه المجموعة إلى أوائل القرن الأول الهجري أيضا وفقا لعدد من الخصائص، أهمها أن النص السفلي مكتوب بالخط المائل أو الحجازي القديم المتفق عليه علميا من قبل أغلب المختصين بأنه الخط الأقدم الذي كتب به القرآن في البداية. ثانيا، هو خلو النص السفلي من التنقيط والزخارف والفواصل بين الآيات والصور، وهو ما يتفق كل الباحثين على أنه أهم ما يميز كتابات القرآن الأولى عن اللاحقة لها زي ما عرفنا من شوية. أما ثالث وآخر ويمكن أهم ميزة لهذا النص السفلي، هو أنه على قراءة تختلف تماما عن قراءة مصحف عثمان اللي عرفنا أنها القراءة الرسمية الوحيدة الباقية، بل حتى تختلف عن كل قراءات المصاحف الأخرى التي أحرقها عثمان، حيث كشفت الأبحاث والدراسات التي أجريت على النص السفلي وأهمها بالمناسبة البحث المشترك للباحثين الإيرانيين بهنام صدغي ومحسن جدرازي بعنوان صنعاء وأصول القرآن، وكذلك البحث الخاص بالباحثة التونسية أسماء الهلالي بمركز الاستشراق الألماني عن احتواء النص السفلي على اختلافات واضحة عن نص القرآن الحالي تتراوح ما بين كلمات زائدة أو ناقصة، أو كلمات مرتبة ترتيبا مختلفا، أو كلمات مكتوبة بطريقة مختلفة، بل حتى ترتيب الصور فيه يختلف تماما عن ترتيب المصحف الحالي، زي حتى ما احنا شايفين قدامنا بعض الأمثلة لتلك الاختلافات. وطبعا هبقى اسيب لكم في المصادر روابط لكل تلك الأبحاث للي حابب تفاصيل أكتر. طيب تمام، نيجي بقى للسؤال المهم والمثير الحقيقة بخصوص دلالة تلك الاختلافات والجدل الكبير جدا المثار حولها. الحقيقة بشكل ملخص، احنا لدينا وجهتي نظر. الأولى هي وجهة النظر القائلة أن هذه الاختلافات تدل على أن القرآن ليس نصا ثابتا وواحدا أو محفوظا كما يعتقد المسلمون، والثانية وجهة النظر الإسلامية التي ترد على هذا الزعم وتقول بأن هذه الاختلافات الواردة بالنص السفلي هي اختلافات بسيطة جدا تتراوح ما بين تغيير أحرف أو كلمات معدودة ولا تغير في المعنى أو المضمون الكلي العام، كما أن فكرة وجود قراءات تختلف في بعض الكلمات أو في ترتيب الصور لهو أمر معلوم ومعترف به في الروايات الإسلامية، ولا يطعن في حفظ القرآن في رأيهم، لأن الأصل في القرآن هو حفظه في الصدور، إلا أن الحقيقة رأيهم يرفض من قبل بعض المختصين الذين يروا أن هذه الاختلافات وإن كانت بسيطة ولا تغير في المعنى، إلا أنها على الأقل تشير في رأيهم إلى أن القرآن ليس نصا ثابتا أو واحدا كما يدعي ويعتقد عامة المسلمون. ولذلك حتى ذهب بعض الباحثين وتحديدا الباحثة أسماء الهلالي اللي ذكرتها من شوية لتبرير تلك الاختلافات الواضحة والكثيرة في النص السفلي لترس صنعاء إلى القول بأن ترس صنعاء هو مجرد كراسة تعليمية كان يستخدمها الطلاب لمساعدتهم على الحفظ وليس مصحف رسمي كما يعتقد، حيث نشرت في أبحاثها بعض الشواهد التي بنت عليها فرضيتها، وأهمها مقطع شاحب في بداية سورة التوبة قرأته الباحثة أسماء على إنه لا تقل بسم الله، الأمر الذي يدل على أن الترس هو مجرد رقعة للتعليم وليس مصحف رسمي، إلا أن الحقيقة تم رفض رأيها من قبل كثير من المختصين الذين يروا أنها أغفلت وجود ألف في السطر السابق الذي يوضح أن كلمة لا تقل هي في الأصل كلمة الأنفال، لتصبح بقى القراءة الصحيحة في نظرهم للجملة ككل هي هذه خاتمة سورة الأنفال، وخصوصاً وأن كلمة الأنفال مكتوبة في مخطوطات أخرى بهذا الشكل أي دون وجود الألف قبل الأخيرة، وأيضا مكتوب في تلك المخطوطات تلك الجمل الفاصلة بين الصور لي هذه خاتمة سورة كذا أو هذه فاتحة سورة كذا، الأمر الذي يرجح بقى في نظر الكثيرين عدم صحة فرضية الباحثة أسماء الهلالي. وطبعا هسيب لكم في المصادر روابط لمزيد من الشرح لهذا الجدل للي حابب يطلع أكثر. طيب ده كده بالنسبة لحكاية ترس صنعاء والجدل الكبير جدا المثار حولها، وتحديدا حول المجموعة الأقدم فيها اللي هي معروفة بالاسم العلمي زي ما قلت دام 01-27.1، وتحديدا أيضا النص السفلي، يعني بالمناسبة النص العلوي لترس صنعاء الذي كتب لاحقا، وكذلك أيضا بعض المجموعات الأخرى بتعود لعصور لاحقة، وبالتالي بتتشابه بشكل كبير جدا مع المصحف الحالي كما هو متوقع، سبب طبعا أن قراءة وترتيب الصور في المصاحف أصبحت موحدة بشكل كبير جدا أواخر القرن الأول الهجري من بعد حرق الخليفة عثمان لكل النسخ الأخرى وتوحيد المصاحف وفقا للرواية الإسلامية زي ما عرفت. طيب نيجي بقى لحكاية ثاني أقدم مخطوطة لدينا الآن، وهي مخطوطة أو مصحف باريسينو بتروبوليتانيس الذي اكتشفت أجزاؤه في مسجد عمر بن العاص بمصر أثناء الحملة الفرنسية، ولكن لم يتبقى من رقعه المقطرة ب200 رقعة سوى نصفهم فقط موزعين على عدد من المكتبات حول العالم. المهم بقى هذه المخطوطة أرخت بطريقة الكربون المشع إلى منتصف القرن الأول الهجري أي خلال عهد الخليفة عثمان أو بعده بقليل، وكذلك أكدت طريقة تحليل النص على أنه يعد أقدم مصحف لدينا الآن يخضع للرسم العثماني، فهو مكتوب بالخط الحجازي المائل أو القديم وخالي من التنقيط والزخارف والفواصل، مما يؤكد على أنه كتب خلال فترة توحيد عثمان للمصاحف، ولذلك حتى تتشابه قراءته وترتيب الصور فيه مع المصحف الحالي بشكل كبير، والمعروف أنه مطابق زي ما قلت للمصحف العثماني. طيب تمام، نيجي بقى لثالث أقدم مخطوطة لدينا، وهي مخطوطة برمنجهام المثيرة جدا للجدل، واللي امتلأت الحقيقة الصحف والمواقع منذ عدة سنوات وتحديدا منذ بداية 2015 بالحديث عنها وعن إنها أقدم مخطوطة للقرآن الكريم بما هو مخالف للمعايير العلمية زي ما هنشوف. أولا مخطوطة برمنجهام ديت عبارة عن مخطوطتين فقط من الجلد مكتوب عليهما وش وظهر بالخط الحجازي القديم، يعني عبارة عن 4 صفحات فقط بتحتوي على آيات من صور الكهف ومريم وطه. المهم الإشكالية فيها أن تأريخها بطريقة الكربون المشع أرجعها إلى ما بين عامي 568 إلى 645 ميلادية بنسبة دقة 95%، أي أبكر من تأريخ ترس صنعاء، الأمر الذي جعل بقى جامعة برمنجهام المحتفظة بها تسارع وتدعي سنة 2015 زي ما قلت بأنها تمتلك أقدم مخطوطة للقرآن في العالم. ولكن بعد فحص نص المخطوطتين من قبل المختصين تم توضيح عدم صحة هذا الادعاء والتأكيد على أن مخطوطة برمنجهام تعود على أقصى تقدير إلى أواخر القرن الأول الهجري أو أوائل القرن الثاني الهجري. وبالتالي بقى يبرز هنا سؤالين مهمين: أولاً، كيف يمكن أن تخطئ طريقة الكربون المشع، أو بقى بمعنى أدق لماذا اختلفت نتائج طريقة فحص النص مع طريقة تأريخ الكربون المشع في مخطوطة برمنجهام ولم تختلف مثلا زي ما عرفنا في مجموعة ترس صنعاء اللي عرفناها من شوية؟ أما السؤال الثاني، ما هي تلك النتائج أو الأدلة التي توصل لها هؤلاء المختصون بعد فحص مخطوطة برمنجهام وجعلتهم يرفضوا كونها أقدم مخطوطة للقرآن في العالم؟ بالنسبة أولا لطريقة التأريخ بالكربون المشع، عرفنا من شوية أنها طريقة تحليل مادة المخطوطة نفسها أو رقعة الجلد التي كتب عليها النص وليس النص نفسه، وبالتالي فهي تعطي الفترة الزمنية التي عاش بها الحيوان الذي تم استخدام جلده لكتابة المخطوطة. وبالتالي قد يكون تأريخ رقعة الجلد نفسها تعود مثلا للقرن الأول الهجري أو بداياته، بينما تاريخ كتابة النص تعود مثلا لنهاية القرن أو للقرن التالي. بل الأهم أصلا هو أن طريقة التأريخ بالكربون المشع نفسها ليست طريقة دقيقة 100%، بل تعطي فقط عمر تقديري للمخطوطات لمدى يتراوح ما بين 50 ل 100 سنة، يعني ببساطة شديدة مش بتدينا السنة بالتحديد التي كان يعيش فيها الكائن، ولكن بتدينا القرن الذي عاش فيه. ولذلك حتى لا يعتمد عليها المختصون بشكل أساسي، ويعتمدوا زي ما شفنا من شوية على طريقة فحص النص نفسه وتحليله من خلال علوم عديدة كعلم الباليوغرافيا وغيرها زي ما قلت من شوية. وبالتالي بقى ده ياخدنا لإجابة السؤال الثاني حول نتائج فحص نص مخطوطة برمنجهام اللي فندت ادعاء كونها أقدم مخطوطة للقرآن في العالم. وأهمها هو أولاً وجود بعض التنقيط في النص، وهو التطور الذي يتفق الباحثون على أنه ظهر أواخر القرن الأول الهجري على يد أبي الأسود الدؤلي. ثانياً هو وجود فصل بين الآيات على شكل 5 نقاط، وكذلك وجود فصل بين الصور بزخارف حمراء زي ما احنا شايفين قدامنا، وهو أيضاً ما يتفق على ظهوره متأخراً بعد توحيد عثمان للمصاحف وليس قبله. ولذلك زي ما قلت رفض أغلب الباحثين والمختصين أن تكون مخطوطة برمنجهام هي أقدم مخطوطة للقرآن في العالم، وارجعوه زي ما قلت إلى أواخر القرن الأول الهجري أو أوائل القرن الثاني الهجري. ولذلك تتشابه حتى قراءة وترتيب صور المخطوطة الثلاث الكهف ومريم وطه مع ترتيب المصحف الحالي زي ما احنا شايفين قدامنا المقارنة بينهم. وده الحقيقة أمر متوقع ومفهوم زي ما فهمنا من شوية، كون مخطوطة برمنجهام قد أرخت للفترة التي كانت فيها قراءة المصاحف موحدة بشكل كبير من بعد حركة الخليفة عثمان لكل النسخ الأخرى، زي حتى ما ذكرت من شوية بالنسبة لمخطوطة باريزين وبيتروبوليتانيس، وكذلك بالنسبة للنص العلوي لترس صنعاء. أما رابع مخطوطة معنا والمشابهة تقريبا لقضية مخطوطة برمنجهام، وهي المخطوطة الموجودة بمكتبة جامعة توبينغن بألمانيا، والتي أرخت بالكربون المشع إلى منتصف القرن الأول الهجري، لكن طريقة فحص نصها أرجعها إلى أواخر القرن الأول الهجري أو حتى بدايات القرن الثاني الهجري لوجود نفس الخصائص التي ذكرتها من شوية في قضية أو في مخطوطة برمنجهام. المهم بقى تعالوا مع بعض نختم حلقتنا بمجموعة المخطوطات الأحدث التي تشكل مصاحف كاملة أو شبه كاملة، والتي يدعي كثير من المسلمين أنها مصحف عثمان نفسه أو حتى على الأقل واحدة من النسخ التي أرسلها عثمان إلى الأمصار وفقا للرواية الإسلامية الرسمية اللي عرفناها من شوية، وهم مصحف المسجد الحسيني الموجود بالقاهرة، وهو نسخة شبه كاملة من حجم القرآن الحالي مكتوبة بالخط الكوفي. ولدينا كذلك مصحف متحف طبقابي بتركيا، وهو أيضا نسخة شبه كاملة من القرآن ومكتوب أيضا بالخط الكوفي. وأخيرا بقى لدينا مصحف مكتبة سمرقند الموجود بأوزبكستان، واللي بيعتبر الحقيقة أقلهم حجما حيث يمثل تقريبا ثلث حجم القرآن الحالي، وأيضا مثل سابقيه مكتوب بالخط الكوفي. بجانب الحقيقة عدة مصاحف أخرى أقل شهرة ادعى البعض أنها هي نفسها مصحف عثمان كمصحف متحف الآثار التركية والإسلامية بمدينة إسطنبول ومصحف المكتبة البريطانية بلندن. طيب إيه بقى حكاية المصاحف دي وليه اشتهرت إنها مصحف عثمان وهل فعلا أحدها هو مصحف عثمان؟ القصة بتبدأ إنه ساد الاعتقاد بين عامة المسلمين خلال كل العصور السابقة ويمكن حتى وقتنا الحالي أن كل مصحف من تلك المصاحف هو نفسه مصحف عثمان أو على الأقل واحد من النسخ التي أرسلها إلى الأمصار، وده طبعا سبب بساطة على الأغلب هو طبيعة تلك المصاحف العتيقة التي جعلت كل هيئة من تلك الهيئات المالكة لتلك المصاحف تدعي بأن مصحفها هو نفسه مصحف الخليفة عثمان بهدف طبعا الترويج لزيارته من قبل المسلمين، في ظل طبعا غياب أدوات التحقيق والتاريخ العلمية لدرجة حتى قيام البعض بوضع دم على أحد تلك المصاحف لإيهام العامة إنه هو نفسه مصحف الخليفة عثمان الذي قتل وسال دمه عليه هو يقرأه وفقا للرواية الإسلامية. ولذلك اشتهر كل مصحف منهم عبر التاريخ بأنه هو نفسه مصحف الخليفة عثمان، ولكن كل ذلك ليس بصحيح، حيث يرفض الحقيقة أغلب إن لم يكن كل الباحثين والمختصين أن يكون أي من تلك المصاحف هو نفسه مصحف الخليفة عثمان أو حتى أن يكون أي منهم هو نسخة من النسخ التي أرسلها إلى الأمصار. يمكن أهم هؤلاء الباحثين والمختصين الحقيقة وأشهرهم أيضا في العالم الإسلامي الباحث طيار ألتيكولاج رئيس الشؤون الدينية التركية والمتخصص في مجال مخطوطات القرآن، الذي انتهى بعد سنوات من البحث والتدقيق في تلك المصاحف إلى نتيجة واضحة شرحها بالتفصيل في محاضراته ومؤلفاته اللي هسيبها لكم بالمناسبة في المصادر، واللي بتقول إنه لا أحد من تلك المصاحف هو المصحف الأصلي للخليفة عثمان ولا حتى أحد النسخ التي أرسلها إلى الأمصار، بل هي مصاحف تعود لأواخر القرن الأول الهجري أو حتى بدايات القرن الثاني الهجري على أقصى تقدير، وفقا لطريقتي التاريخ بالكربون المشع والأهم طريقة تحليل النص نفسه التي أوضحت إنهم جميعا مكتوبين بالخط الكوفي المتطور الذي يتفق أغلب المختصين الحقيقة على إنه ظهر أو بمعنى أدق تطور بعد الخط المائي أو الحجازي الذي كتبت به أولى مخطوطات القرآن زي ما شفنا من شوية، بجانب طبعا وجود التنقيط والزخارف والفواصل وغيرها من الخصائص التي تؤكد هذه النتيجة. طيب ماذا عن تشابه النص القرآني فيهم مع نص القرآن الحالي؟ الإجابة إنهما كما هو متوقع متشابهين جدا لدرجة تصل لحد التطابق في القراءة وفي ترتيب الصور، وده طبعا زي ما فهمنا من شوية مفهوم سببه لو مركزين معايا هو أن كل تلك المصاحف قد كتبت وفقا لطريقتي التأريخ أواخر القرن الأول الهجري أو خلال القرن الثاني الهجري على أقصى تقدير، أي في الفترة التي كانت فيها قراءة وترتيب الصور في المصاحف موحدة بشكل كبير. بس كده وصلنا لنهاية حلقتنا اللي أعتقد أن لخصت فيها حكاية أهم وأقدم وأشهر مخطوطات ومصاحف القرآن، وأعتقد دلوقتي فهمنا سبب الجدل الكبير المثار حولها. ما تنسوش بقى تبصوا على المصادر، أشوفكم الحلقة الجاية على خير، سلام.